المرسلين نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه الآيات امتداد لما سبق من الحديث مع أهل الكتاب عموما بعد أن انتهى الحديث مع النصارى خاصة في شأن عيسى عليه السلام، من حيث إنه خلق من خلق الله، وإن كان متميزا بنوع خلق من حيث إنه من أم بلا أب، ولكن هذا لا يعدو أن يكون معجزة من معجزات الله عز وجل وآية من آياته. وليس لعيسى عليه السلام في هذا دخل، وإنما هو آية من آيات الله ودلالة على تمام قدرته سبحانه، من غير أن يكون عيسى ابن الله أو أن يكون ثالث ثلاثة أو أن يكون إلها من دون الله. فلما انتهى الحديث من كل هذا بيانا ومحاجة ومجادلة، ثم انتهى الأمر إلى المباهلة، توجه الحديث إلى أهل الكتاب عموما، وكأنه أيضا في هذه الآيات التي معنا كأن الحديث يتوجه إلى اليهود خاصة، لأنهم أكثر اتفاقا بما تذكره الآيات هنا من نعود، فإنها خاصة أو هي أميز باليهود منها بغيره من النصارى، لأن إطلاق عموم أهل الكتاب يقصد به اليهود والنصارى، ولكن قوله سبحانه وتعالى هنا ود طائفة من أهل الكتاب ذكر جملة من المفسرين أن المراد فئة معينة وهم اليهود، لأن هذه النعوت هي بهم أميز وأخص. فقال سبحانه هنا ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، يعني أن أهل الكتاب حريصون على إضلال المؤمنين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك حسدا من عند أنفسهم، كما قال عز وجل في هذه الخواص كبير في سورة البقرة ما ننسخ من آية ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله على ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وتكثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وإن كانت هذه ذكر الله عز وجل أمنية أو محاولة من جميع فئات الكفر يحرصون على إغاء المؤمنين ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولكن هذا في أهل الكتاب أظهر وهو في اليهود أخف. فقال هنا ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، واليهود والنصارى في العصر الحاضر هم امتداد لأسلافهم في الحسد والغيظ الذي يملأ صدورهم وقلوبهم، فيسعون في إخراج أهل الإسلام عن دينهم وتنكرهم لإسلامهم لكتاب ربهم لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم لشرائع الإسلام، وهذا ظاهر فيما يبذلونه من محاولات بشتى السبل والطرق، مستغلين ما يتميز به هذا العصر من وسائل متعددة ومن إمكانات مختلفة، سواء منها الفكرية أو المادية أو شتى الأنواع والطرق التي يسلكها المنصرون خاصة، وسعي اليهود في إفساد الديانات كلها وبخاصة دين الإسلام، في الواقع ما ينشر في كثير من الأزمنة ويتجدد فيما يتعلق ببروتوكولاته كما هو معلوم، والنصارى في أساليب تنصيره وهما يسمى بالتبشير، وهو ليس تبشيرا وإنما هو تنصير، اللهم إلا أن يكون من باب التبشير بعذاب أليم، وإلا هو ليس تبشيرا. ولهذا ينبغي أيضا كذلك للمسلمين أن يتنبهوا لهذه اللفظة، وإنما هي تنصير وليس تبشيرا، وهذا كله داخل أيضا في معنى هذه الآية ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يحتمل أمرين، وما يضلون إلا أنفسهم يعني ببقائهم على هذا الدين المحرف، لأنهم يضلونكم يعني يردوكم إلى دينهم إذا كان هذا هو المراد، ما يضلون إلا أنفسهم ببقائهم على هذا الدين المحرم، أو ما يضلون إلا أنفسهم بشغل أوقاتهم وتفكيراتهم بهذه المحاولات التي هي صد للناس عن الحق، فهم يصدون أنفسهم ويصدون غيرهم، فهم بهذا لا يصدون إلا أنفسهم ولا يضلون إلا أنفسهم. وقد يكون النفس هنا المراد بها النفس معنى الذات، أو المراد بها أيضا أقوامهم، لأن مثلا في قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا، فقد يكون هذا أيضا من هذا الباب، على معنى أنهم يضلون أتباعهم ولا يضلون غيرهم، لأنهم بهذه المحاولات يضلون أتباعهم ويشوشون عليهم ويقصفون عن الحق. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، هذه دعوة لعموم أهل الكتاب. ثلاثة ترجمة قال ودوا طائفة من أهل الكتاب، مما يدل على أن هذا ليس زيدا لهم كلهم وإنما طائفة منهم، بينما النداء هنا موجه للعموم على الكتاب، يا هذا الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يعني أن آيات الله سواء كانت ما في القرآن وما يحتويه من حقائق وإخبار عن الأمم الماضية عموما وعن أحوالكم يا أهل الكتاب خصوصا، أو فيما يتعلق بالآيات الخاصة الدالة على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي عندكم آيات بينات واضحات، فلماذا تكفرون بها وتجحدونها مع أن هذا ظاهر في الكتاب الذي بين أيديكم وهو التوراة والإنجيل، أو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من معجزات وآيات، كل ذلك يدل على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومع هذا أنتم تكفرون بها. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يعني تشهدون أن هذا حق ولكنهم يجحدونه في الظاهر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فإضافة إلى أنهم كفروا بآيات الله عز وجل وكل ما يدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، هم يعملون أمرا آخر ولم يقتصروا على كفرهم وحدهم، وإنما يحاولون أيضا أن يلبسوا على غيرهم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل، سواء فيما يتعلق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو بكل ما يأتي به عليه الصلاة والسلام، سواء من أخبار أو أحكام أو تشريعات، وسواء كانت أخبارا عن الأمم الماضية أو أخبارا عن مغيبات فيما يتعلق بأخبار السماوات أو أخبار الملائكة أو فيما يتعلق بأخبار اليوم الآخر وأخبار الجنة والنار، كل ذلك قد أتى به محمد صلى الله عليه وسلم واضحا أبلجا، ولكن الكتاب قد يسعون في التلبيس في هذا والتشويش، وشأن القبلة وتحويلها أمر ظاهر، وكيف يحاول الكتاب أو كيف حاول الكتاب أن يستغل هذا الحدث ليلبس على المؤمنين وكذلك أيضا على الكفار، كما في قوله تعالى سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وكذلك أيضا في قضايا التحكيم أو الحكم أو التشريع، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا الكتاب يؤمنون بالجنس والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، فكل ذلك تلبيس وكل ذلك سعي منهم لأن يلبسوا الحق بالباطل. يا الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ يعني أن الأمر عندهم واضح سواء في كتبهم أو سواء في وضوح معجزاته صلى الله عليه وسلم، ولكنهم قوم بهت كما قال عبد الله السلام في قومه من اليهود. ومع الأسف أن هذا أيضا ظاهر حتى في العصر الحاضر، فإن الوقت الحاضر في ما ظهر في هذه العصور أو الأوقات، وبخاصة أن الزمن زمن النصارى إن صح التعبير من حيث هذه الحضارة التي نشهدها، ومن حيث ما استطاعوا به أن يظهروا الأمم المعاصرة فيما وصلوا إليه من تقدم مادي، إضافة إلى أنهم تميزوا حقيقة في هذا الوقت بجدية ظاهرة وعمل دؤوب وأعمال منظمة كذلك، ولكنها مصروفة في أغلبها في غير وجه الحق كما هو ظاهر. ومما يتعلق بموضوعها جهود ما يسمى بالمستشرقين، فإنهم بحثوا وألفوا ونقبوا وغاصوا في تراث الأمم كلها وبخاصة تراث المسلمين، وصنعوا لأنفسهم وألفوا ليخدموا قضاياهم وقضايا أممهم حتى في فنون المسلمين خاصة فيما يتعلق بالتشريع، فيما يتعلق بالحديث، فيما يتعلق بالتفسير، فلهم في ذلك مؤلفات عميقة جدا ودقيقة ولكنها مشبوهة ومشوهة، ومقصود منها الإغلال والتعرف على تراث الأقوام وتراث الأمم من أجل السعي في هدمه ونقضه. وهذا أمر ظاهر، وهم في بحوثهم وتنقيباتهم وتعمقاتهم لا شك أنهم يدركون الحق ويعرفونه، ولكنهم يأبون الاعتراف به إلا قلائل منهم، قلائل منهم ما وسعهم إلا التصريح والاعتراف، وقد شهدوا وإن كنا في غني عن شهادتهم، ولكن قد استفادوا منها لأمثالهم، وكما قيل مناقب شهد العدو بفضلها والفضل ما شهد به الأعداء. فظهر فيهم من اعترف بالحق وألف في ذلك وكتب نتيجة تعمق في دراسات وتأمل في بحوث، ولكن الأغلب منهم وجملتهم يأبون الاعتراف، وهذا كله داخل في قوله تعالى هنا لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. أيضا هذا يدل على أن فئة منهم قالت بهذا وقامت به وليس كلهم، ولهذا قال وَدَّتْ طائفة من أهل الكتاب، ونسب المفسرون أيضا إلى اليهود في المدينة أن بعض أحبارهم وكبرائهم لاحظوا أن هناك محاولتين، المحاولة الأولى في قوله تعالى وَدَّتْ طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، هذه قد تكون بطريق سري ومحاولات بأمور غير مكشوفة، لكن المحاولة الثانية وقال الطائفة من السلف آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره، هذه محاربة الظاهر تلك محاربة في الباطل وسعي في الإغلال بشتى الوسائل، وغالبا تكون وسائل غير منظورة، وسائل سرية وخفية، ولكن هنا وسيلة ظاهرة. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. أيضا هذه محاولة للإغلال، وهي أن فئة منهم اتفقوا على أن يسلموا ويتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في أول النهار، حتى إنهم ذكروا أنهم صلوا معه الصبح، فسر المؤمنون بذلك. ولكن لما كان آخر النهار أظهروا الارتداد والرجوع إلى دين باطل. وكل ذلك محاولة في البلبلة والتشويش. ومعلوم أن أهل الكتاب حينما يسلمون يكون الأمر فيهم أرغب، وبخاصة أن أهل الكتاب وحينما يسلمون عن علم وعن سابق معرفة يكون على أكثر اطمئنانا ويزيد في اطمئنان القلوب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حريصا على إسلام أهل الكتاب، كما أنه أيضا كان كثيرا ما يخصهم ببعض أشياء ويحب موافقتهم أيضا كما هو معلوم، وكما دلت على ذلك السنة كان يحب موافقة أهل الكتاب. وقد يقال هذا أيضا كما ذكر بعض أهل العلم أن هذا قد يكون في أول الأمر، في أول مجيئه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، لكنه في النهاية وعلى حسب ما أوحى الله عز وجل إليه كان يحب مخالفتهم، فكان يقول خالف اليهود خالف المشركين، سواء فيما يتعلق بمثلا الصلاة النعلين أو فيما يتعلق مثلا بقيام اليوم التاسع أو اليوم الحادي عشر إضافة اليوم العاشر إلى موقع خالف اليهود ونحو ذلك. فيدل على أن الأمر كان على مرحلتين، المرحلة الأولى كانت محبته صلى الله عليه وسلم لموافقة الكتاب، ثم في الأخير كان النهج يقتضي مخالفتهم. فأهل الكتاب هنا محاولة منهم أيضا لإغلال المؤمنين، فكما كانوا يسعون سرا في قوله تعالى وتطائفة من الكتاب يضلونكم، حاولوا أيضا بطرق ظاهرة حتى يلبسوا على العامة ويلبسوا على ضعاف الإيمان أو على من يريد أن يدخل في الإسلام. وقال الطائفة من الكتاب آمنوا بالذين آمنوا، أفآمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، وجه النهار يعني أوله، حتى قال من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الهجر إعلانا لإسلامه، فلما كان آخر النهار أظهروا الكفر والعودة إلى دينهم حتى يثيروا البلبلة واللبس، وحتى يقول الناس لو لم يكتشفوا أن هناك غلطا أو أخطاء أو أن هذا ليس الحق لما رجعوا إلى دينهم وهم أهل الكتاب. وكفروا آخره لعلهم يرجعون، لعله أن يكون في هذا سبب لرجوعهم وعودتهم ونكوصهم عن الإسلام وعن الدين. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، يعني لا يظهر هذا الكتاب يخاطب بعضهم بعضا أو أحبارهم أو خلفاؤهم أو الطوائف الخاصة منهم، يقولون لا تظهروا الإيمان الحقيقي في يعني لأن الفترة هذه فترة إظهارهم للإسلام هي فترة مخادعة، ولكن تمسككم بدينكم السابق لا تبينوه إلا للخاصة منكم ومن تبع دينكم، وإلا أظهروا بالظاهر أنكم اتبعتم محمدا صلى الله عليه وسلم وفي آخر النهار ترجعون إلى دينكم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، قل إن الهدى هدى الله. هذا بيان لقاعدة عامة ترد كل محاولات يائسة يأتي بها أعداء الإسلام من أي الفئات ومن أي الأصناف. قل إن الهدى هدى الله، على معنى أن كل هذه الأمور بيد الله عز وجل، وبخاصة فيما يتعلق بالهداية، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن تقلبها كيف يشاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وكثيرا ما لا تفتي المحاولات والأسباب والوسائل في الهداية، ولكن الله عز وجل يشرح صدر من شاء من عباده للحق ولمعرفته والاعتراف به. بل إن القرآن الذي هو كتاب الله عز وجل، كما أنه سبب هداية، قد يكون سبب إضلال، نسأل الله السلامة. ولهذا قال عز وجل: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فالهداية بيد الله عز وجل. وكثيرا ما تظهر الآيات وتنطق الحجج وتتضح المعجزات، ومع هذا لا يهتدي كثير من الناس، وإنما هي أمور وعلائم ودلالات يسوقها الله عز وجل لإقامة الحجة على الناس. فمحاولاتكم اليائسة لهذا الكتاب هذه لا تضر ولا تنفع، لأن الهدى هدى الله. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، هذه قد يكون من كلام أهل الكتاب في قوله: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني أنه هذه الدعوة إلى إضلال الناس عن دين محمد صلى الله عليه وسلم هي أولا حسدا كما مر معنا من أهل الكتاب، ثم الأمر الثاني يريدون أن يختصوا هم في زعمهم وفي اعتقادهم أنهم على الحق، فهم يريدون أن يختصوا بهذا، وحتى لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. فأهلنا بمعنى النفي، يعني حتى ألا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. وقد يكون أيضا هذا الكلام ليس كلام اليهود أو ليس كلام أهل الكتاب، وإنما هو تعليل لعموم من كانوا على الحق. وقد يكون أيضا مما علمه محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: يقول إن الهدى هدى الله، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. يعني أن الأمر هو بيد الله عز وجل، وأن الحق لله، والاستقامة على أمر الله هي التي فيها التمايز. ولهذا قال بعدها: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. وقال أيضا يختص برحمته من يشاء. فأهل الحق ومن يريدون الحق الله عز وجل يشرح صدورهم وهم أهل الاختصاص بفضل الله عز وجل وبرحمته. أو يحاجوكم عند ربكم، هذا يؤيد أن الكلام كلام الكتاب، كأنهم يقولون لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، وتدل على قصور في النظر، لأنهم لو كانوا يتعاملون مع الله عز وجل ويقدرون الله ويقدرون الله حق قدره لما قالوا هذا، لأن مسائل الإيمان ومسائل الحق هي تعامل مع الله عز وجل، فليست معاملات بشرية محضة، وإنما الله عز وجل هو المطلع على السرائر، وهو الذي يعلم السرائر الأخفى. فمسألة المحاجة أو لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، هذا كله تدل على غفلة وعلى عدم قدر الله حق قدره. وإلى هذه الأمور كان يجب أن يكون التعامل فيها مع الله عز وجل بحيث يكون الإخلاص، ويكون النظر في وعد الله عز وجل ووعيده بصرف النظر عن العناء مع الخلائق. أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فإن كان عمل أهل الكتاب هذا حسدا وغيظا، وهذا هو فعلا الداعي له في هذه المحاولات الجائزة، فقل لهؤلاء إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، فكما فضلكم في السابق وفضلكم على العالمين في السابق، فهو قادر على أن يفضل غيركم، وهو سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وهو أعلم حيث يجعل رسالته. فالفضل بيده سبحانه، ويختص به من يشاء لأمور وحكم سبحانه هو أعلم بها. فليست القضية أن يخص فئة أو يخص شعبا أو أمة لذاتها، وإنما لمقومات وخصائص تظهر فيها، وهو سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. يقول إن أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء، سواء كان يهودا أو نصارى أو كان عربا أو غير عرب، وإنما هو فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم. يعني أن الله سبحانه وتعالى واسع في فضله ولا يحد فضله حد، عليم أين يضعه سبحانه، فعنده منتهى العلم. يختص برحمته من يشاء. كذلك أيضا الرسالة هي رحمة من الله عز وجل، واتباعها رحمة من الله عز وجل، ووقوف الإنسان على الحق وسيره على الحق هو رحمة كذلك. ولهذا قال الله عز وجل في محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله يختص برحمته يعني باتباع الحق والسير على الحق والرسالة الحق، فهي هي الرحمة وكل رحمة. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فضله واسع ورحمته واسعة وعلمه واسع سبحانه. ومن أهل الكتاب من تأمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. هذه أيضا بعض خصائص لأهل الكتاب ومزايا تدل على أخلاقهم وطبائعهم وما جبلوا عليه من الحسد واحتقار الأمم والاستعلاء على الناس، وكل هذا نتيجة البغي والعدوان والبعد عن منهج الحق. فقال سبحانه: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا أدمت عليه قاتلا. الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الصفة في أهل الكتاب، صفة الأمانة وعدمها، وذكر أن فيهم أناسا مؤتمنين، ولكن يدل على أن هذا ليس هو الغالب عندهم. لماذا؟ لأنه أطنب في الرد على الخوانة منهم، بينما المؤتمنون منهم ذكرهم ولم يعاقب بشيء، وإنما ذكرهم بيانا لواقعهم وإنصافا للحق فيهم. فقال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليه. يعني إذا كان بينك وبين أحد من الكتاب معاملة مالية ولو بلغت القناطير، فإن منهم من يردها إليك ويحسن في التعامل معك، وبخاصة بما يتعلق بالمداينات، لأنها هي التي غالبا يكون فيها الجحد ويكون فيها الكتمان. ومن الالتزام من تمنه بقنطار، القنطار مر معنا تعريفه في قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره. فالقنطار غالبا هو يكون في ما يتعلق بالذهب والفضه، ويتعلق بالنقدين، ويتعلق بالنقود التي يتعامل بها الناس، وهو في اصله يدل على الوزن وعلى الثقل، وهو لغة الرومية كنتا. ولهذا التكلف ومحاولة ارجاعها الى اصل عربي هذا فيه تكلف، وإلا هي اصلها ليس عربية، وانما معربة بنطا بمعنى قرنا كنتا في اللغة الرومية، وهي تمثل حبلا معينا من الدنانير او الدراهم. قالوا انها تصل 1200 دينار او قليلا من ذلك، وقيل 10,000 دينار، وقيل غير هذا. فهي على كل حال هي هنا كناية عن العدد الكبير من النقود، سواء كان من ذهب أم الفضة. فمن الكتاب من يتأمل بقنطار يؤديه إليك ولو كان كثيرا، إشارة إلى أمانته. ومثل لهذا بعبد الله بن سلام، كان أصله يهوديا ثم أسلم وحزن إسلامه وصدق في إسلامه. ومن الكتاب من يتأمل بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من يتأمله بدينار لا يؤديه إليك. الدينار هو من الذهب خاصة، والدرهم من الفضة خاصة، ولهذا الدراهم والدنانير، الدراهم من الذهب، الدنانير من الذهب، والدراهم من الفضة، هذا هو الاصطلاح. وأيضا الدينار كلمة رومية كذلك وليست عربية، وأيضا محاولة إرجاعها إلى أصول عربية، ونقول آثار كذلك عن السابقين، كان يقال دينار من أنها دين ونار أو دين ونار أو نحو هذا، كله فيه من حيث أصول اللغة لا تشهد له، أما من حيث التغيب والتغيب قد يكون له يعني له وجه، ولكنه في أصل اللغة هي دينار، اللغة الرومية للدنار، وعربت وعادة أي كلمة تنقل من لغة إلى لغة تصيبها شيء من التحريف تنسجم مع لسان القوم، وهذا معروف، فيقال لها دينار، وهو وحدة نقد ووزن كذلك. من الذهب، والدينار يساوي المثقال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمثقال والدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان شيئا واحدا، ولهذا إذا كان الذهب يشترون مثقالا أو يشترون دينارا بمعنى واحد. ولكن هذه بعد اختلفت، تغير الدينار، لأن الدنانير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت أومية، ولم يسك المسلمون سكة الإسلامية إلا في عهد هشام بن عبد الملك، بينما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان التعامل بعملات كثيرة، فارسية ورومية وغيرها، ولم تظهر سكة للمسلمين إلا في عهد هشام بن عبد الملك. لكن كان الدينار يساوي مثقالا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يتأمله بدينار لا يؤدي إليه، كناية عن التقليل، أن إذا وجد في الكتاب من يتأمله بقنطار وهو كناية عن الكمية الكبيرة من النقود، فإن في الكتاب من يتأمله بدينار وهو يمثل من أقل شيء مع لا يؤدي إليك على الرغم من قلته وحقارته، وما ذلك إلا لأنه خائن وليس وفيا في عهده ووعده. ولهذا أكثر في وصفه مما يدل على أن هذا هو الغالب عندهم، وبيان هذا النعم وذم صاحبه. ولهذا قال: ومنهم من يتمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما. ما دمت عليه قائما يعني ملازما لك دين عنده، فلا تتقاضاه إلا بعد الإلحاح والمداومة في المطالبة والمتابعة حتى يقضيه لك، إلا ما دمت عليه قائما يعني ملازما له تطالبه بحقك. ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. هذه حجتهم وهذه علتهم، يعني أنهم يحتقرون الآخرين أو يستحلون أموال الناس، على ما أنهم أن كل ما في الأرض لهم وأن كل ما في أيدي الناس لهم، فإذا وقع في أيديهم بأي طريق فلا يرجعونه، زعما منهم بأن هذا حق لهم. ومرادهم بالأميين هنا العرب، والعرب كانت أمة أمية، ولهذا يسمونهم أميين. ومر معنا في سورة البقرة أن قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وأن الأمي مأخوذ من الأم، يسلسل إليها على معنى أنه كأنه قد خرج من أمه لتو لا يعلم شيئا، فيأخذ من هذا. والمراد به هنا الأصل في أن الذي لا يقرأ ولا يكتب، هذا هو الأصل، وهو كما قلنا نسبة إلى الأم على اعتبار الإنسان كأنه قد خرج من أمه لا يعلم شيئا، وكما قال سبحانه: خلق من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والمراد بالأميين هنا العرب، على اعتبار أنهم لا يعرفون القراءة والكتابة، وهذا كان حق في حين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكاد يوجد فيهم من يقرا ويكتب، حتى كانوا يعدون على الاصابع. ولهذا حينما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم الى كتبه في الوحي كانوا كله، ذلك بانهم قالوا: ليس علينا في الاميين سبيل، يعني يستحلون اموال الناس ويجحدون حقوقهم ومدايناتهم، ويزعمون ان كل ما يقع في أيديهم أنه هو حق لهم، وأن كل ما في أيدي الناس يجب أن يرجع إليهم. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يعني ينسبون إلى دينهم وينسبون هذا إلى الله عز وجل، وهذا كله كذب وافتراء مع الله. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، هذه قاعدة يبينها الله عز وجل لنا، وأن الوفاء بالعبود وتقوى الله عز وجل هي المعيار عند الله عز وجل في الفضل والخير والتزكية زكاء النفس وزكاء الروح والقرب من الله عز وجل. من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. حتى في الأمم الكافرة إذا وفت بعهودها ومواثيقها وأخذت بسنن الله عز وجل فإنه غالبا ما يستقيم أمرها، وبخطر في أمور الدنيا. فمن أوفى بعهده واستقام على أمر الله ووفى بالوعود وقام بالحقوق واحترم الناس وما ظلمهم بل قد يسعى في جلب الخير لهم، فإن الله عز وجل يوفيه حقه في الدنيا، وإن كان مؤمنا فيا بشراه في الآخرة، وإن لم يكن كذلك فإنه يستقيم أمره في الدنيا غالبا، لأن هذه سنن من سنن الله عز وجل ثابتة. ولهذا حينما ترى انتظاما للأمم المعاصرة وبخاصة الأمم الموصوفة بالتقدم واستقامة أحوالها واستقرار عيشها، وما ذلك إلا لأنهم أخذوا بسنن الله عز وجل، سواء فيما يتعلق بالوفاء بالعهود فيما بينهم وإيصال الحقوق للضعفاء والفقراء والكبراء وكلهم يصلهم حقوقهم، وكذلك أيضا السعي لمصالح الناس سواء فيما يتعلق بالقضايا العامة أو القضايا الخاصة والمحافظة على الأموال عموما والخدمات التي تقدم للناس على جهة التساوي وإيصال كل ذي حق حقه، هذا كله سنن من سنن الله عز وجل، من سار عليها فإنه يستقيم أمره. وإن وجدت انحرافات فسوف توجد عواقب سيئة، وهذا أمر يجب أن يعيه المسلمون وبخاصة الدعاة إلى الله عز وجل. ثم هنا أمر استنبط من هذه الآية أو من هاتين الآيتين في قوله سبحانه ومن أهل الكتاب من يتمن بقنطار يؤدي إليك ومنهم من يتمن بدينار لا يؤدي إليك، يدل على مشروعية التعامل مع أهل الكتاب ولو كانوا يتعاملون بمعاملات محرمة، لأن الآية جاءت هنا على جهة الإقرار والتقرير، ومن أهل الكتاب من يتبنى بقنطار يؤدي إليك ومن ما يتبنى بدينار لا يؤدي إليك، وهذا أحب من أن يكون ولاية خاصة، فقد يكون معاملة ليس بالضرورة أن يكون استدنت منه قنطارا أو دينارا، وإنما أحيانا قد تكون اشتريت منه بضاعة أو اشترى منك بضاعة وبقي لك نقود، فهذا يدل على عموم التعامل مع الكتاب وإن كان في معاملاتهم أمور محرمة، بل إن الله عز وجل ذكر في مقام آخر جزما أن في معاملاتهم ما يحرم في قوله سبحانه بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأكلهم الربا وقد نوعا وأكلهم أموال وأخذهم الربا وقد نوعا وأكلهم أموال الناس الباطل. فعندهم قضيتان أساسيتان أخذ الربا وأكل أموال الناس الباطل، وهذه توجب توجب في أقل الأحوال أن تكون في أموالهم شبهة، فضلا أن يكون فيها جزما أمور محرمة. ومع هذا قال تعالى الأخرى: ومن أهل الكتاب من ائتمن بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من ائتمن بدينار لا يؤديه إليك، مما يدل على أن الأصل في التعامل معهم أنه جائز إلا ما كان فيه معاملة صريحة محرمة على الاجتهاد، أما عموم التعامل فلا مانع منه. وهذا استنباط حسن وظاهر إن شاء الله. هذا رسول الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الفصل الأول المقابل في الجهة الثانية من حجر إسماعيل، يعتبر الصف الأول أو الصف الذي هي الإمام الدائري أو الصف الأول. هذه لم أجد فيما اطلعت عليه من بحثها من أهل العلم أو أشار إليها، ولهذا ليس عندي فيها قول فصل أو قول جازم. لكن في حالة ما يكون الإمام ملاصقا للكعبة كما هو ما يكون غالبا في أوقات المواسم وازدحام الحرم، فإن الصلاة تكون الإمام موقف الإمام يكون قريبا من الباب باب الكعبة. وكذلك أيضا في صلاة العصر، في صلاة العصر في طوال العام هو يكون في ذلك المكان، فهذا لا إشكال، لأن غالبا الصف الأول هو نفس الصف الأول الممتد على جميع دائرة الكعبة. لكن في الأوقات الأخرى التي يكون فيها الإمام بعيدا عن قرب الكعبة، وغالبا ما يكون خلف مقام إبراهيم في المغرب والعشاء والفجر، وتحت مكبري المؤذنين في صلاة الظهر، فهذا هو محل النظر. ويبدو أيضا كذلك فيما يتعلق بجهة الإمام، فإن الصف الذي خلف الإمام هو الصف الأول، لكن بقي الحال وهو محل السؤال في الجهات الثلاث غير جهة الإمام، هذا هو محل النظر وليس عندي فيه قول فصل. غير أنه بالنظر إلى ما اعتاده الناس، فإننا نلاحظ أن الناس يتنافسون على امتداد الصف الذي خلف الإمام، فلعله في هذا مما تنقله الناس جيلا عن جيل، فيدل على أن هذا هو الصف الأول. هذا هو الذي يحضرني في هذا المقام. هل يجب تغطية الكتفين عند الصلاة للمحرم؟ وما الدليل على ذلك؟ الأصل في المصلي أن يستر جميع بدنه، المصلي يستر جميع بدنه، هذا هو الأفضل والأولى، وأن يكون على أحسن حالة وأفضل هيئة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء، وتغطية العاتقين الكتفين والظهر والصدر هذا هو تمام الستر فيما يتعلق بسخر يعني الرجل. وإن كان تعرض الرجل إلى السرى للركبة، ولكن أيضا تمام الستر أن يستر كل بدنه. أما الاضطجاع الذي هو كشف الكتف الايسر الكتف الايمن وتغطية الكتف الايسر على معنى ان يأتي برزائه من تحت ابطه الايمن ثم يلقيه على عاتقه الايسر. هذا هو الاطباع. فهذا مسنون في حالة خاصة وليس دائما. مسنون في طواف القدوم فقط. في طواف القدوم فقط. فإذا انتهى من طواف القدوم فإنه تنتهي سنية الاطباع. ففي السعي الاطباع وليس سنة. في طواف الإفاضة مثلا إذا لم يكن قد تحلل فإنه ليس سنة. وهكذا. فهو ليس سنة إلا في طواف القدوم. وليس سنة إلا عند الطواف. أما قبله فلا. هو سنة في حالة الطواف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبع في حالة الطواف. أما قبلها فليس بسنة. وبعدها ليس بسنة. فإذا الأصل أن الإنسان يستر جميع كتفين. وهل يجب نصيحة الإخوان بذلك؟ نعم ينصح الإخوان على هذا. هل يجب من حمل الجنازة بعد الصلاة عليها أن لا يضعها إلا بعد دفنها؟ أو بعد أن إذا صلى عليها في الحرم وليس عليها؟ لا يلزم. لا يلزم وإنما يساعد في حملها. فهو مأجور. وإن حمل إلى أن يصل بها إلى المقبرة فالأجر أعظم فالفضل أكثر إن شاء الله. لكن لو أنه لم يفق أو كان مشغولا أو كانت ثقيلة أو نحو ذلك فحمل فله أجر ما حمل إن شاء الله. هل يجب على الرجل الذي بجواره والده نائما وهو يذهب الى المسجد ويقول لها والدته بجوار والدته نائمة ويقول لها الصلاة ولكن الوالد والوالدة يصلي في المنزل ولا يذهب الجماعة فكيف مناصحته؟ نعم يناصح الوالد في هذا الموضوع بينما الأصل هو العكس أن الأب هو الذي يصلي في المسجد ويكون قدوة لأولاده ويأخذ أولاده معه إلى المسجد. أما أن يكون السؤال على النحو معكوسا فهذا أمر فيه ما فيه ويدل على أن الأمر يحتاج إلى نظر أن يكون الابن هو الذي ينصح أباه ويأمره بالصلاة وإن كان هذا يوجد في الناس ولكن الأصل هو أن الأب هو الذي يرعى حال أولاده وأن يكون هو القدوة الحسنة وأن يكون هو المتابع لأولاده فيمن يقصر فيهم. أما نبع على هذا النحو فنسأل الله السلامة. وعلى كل حال نعم للابن أن يناصح أباه وأن يبين له وأن يزجعه بالله عز وجل وأن يستعين بأهل الخير ممن يرى أن لهم أثرا على والده كأعمامه وأقاربه وجيرانه أو بعض طلبة العلم مثلا الذين لهم صلة بأبيه ونحو ذلك فإن في هذا خيرا كثيرا إن شاء الله مع أدب ورفق ومعرفة حق الوالد كذلك. فإن الله خير صاحب اقتراح وهو يحمل حسن ظن جزاه الله خير. ما حكم تزيين المساجد بعض الآيات القرآنية وبعض النجف والحلائق. على كل حال لا شك أن إعمار بيوت الله وبناءها والسعي في إصلاحها هذا من خير ما يتقرب به إلى الله عز وجل، ويقابل ذلك صلى الله عليه وسلم الذي يسعى في خرابها، فإن هذا قد توعده الله عز وجل بعذاب أليم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، ذلك ما كان لهم يذكرها إلا خير، لهم في الدنيا خزي